تذكرة للمؤمنين.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، وما هذه الأيام إلا معارة، فما استعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت، ولا ما يحدث الله في غد. يقولون لا تبعد، ومن يك مسدلا على وجهه ستر من الأرض يبعدي.
بركة الكتابة.
سأل أحدهم الكاتب المعروف مارك توين في أول عهده بالكتابة: ماذا تفعل هذه الأيام؟
قال: أكتب قصصا.
فسأله: وهل بعت شيئا؟
أجاب: نعم، بعت ساعتي وملابسي وكتبي أيضا.
صور وآفاق.
أخي المستمع، لا تركل ما تراه عيناك، ولا تسمع كل ما تسمعه أذنك.
ما تريد نيله بالقوة أخي المستمع يسهل عليك بالابتسام. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
أنا حبي علي وغرامي علي، مولاي مولاي.
أنا حبي علي وغرامي علي، مولاي مولاي. أنا حبي علي وغرامي علي، مولاي مولاي.
Love of your light when I was raised, I was born in your name, I heard praise. On the love of your light when I was raised, I was born in your name, I heard praise. In Ghadir, my heart for you was safe. In Ghadir, my heart for you was safe. From my father Ali and my mother Ali, from my father Ali and my mother Ali. Mawla Ali, Mawla Ali, Mawla Ali, Mawla Ali.
Ana hubbi Ali, gharami Ali, Mawla Ali, Mawla Ali. Ana hubbi Ali, gharami Ali, Mawla Ali, Mawla Ali.
أنا لا أبوح بسره وأنا المقاد لأمره، أنا لا أبوح بسره وأنا المقاد لأمره. أجد النوال ببحره، أجد النوال ببحره. أنا روحي علي ودليلي علي، أنا روحي علي ودليلي علي. مولاي علي، مولاي علي، مولاي علي. مولا علي
علي ورامي علي مولا علي مولا علي انا حبي علي ورامي علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي.
When I see your shrine I know that I'm home, you're the king of kings, Najaf's your throne. When I see your shrine I know that I'm home, you're the king of kings, Najaf's your throne. With you by my side I'm never alone, with you by my side I'm never alone. وقل قرآن علي ما يأذن علي وقل قرآن علي ما يأذن علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي
انا حبي علي ورامي علي مولا علي مولا علي انا حبي علي ورامي علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي
مولاي وروحي ومهجتي لك كيف انصف دوعتي مولاي وروحي ومهجتي لك كيف انصف لوعتي افهل رضيت بحسرتي افهل رضيت بحسرتي حسرات علي عبرات علي حسرات علي عبرات علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا struggle to contain, to describe your worth, words can't explain. All our hearts, your love, struggle to contain, to describe your worth, words can't explain. Your mercy we seek, ya Abul Hasanain. Your mercy we seek, ya Abul Hasanain. Who are Khaybar Ali, only Haydar Ali. Who are Khaybar Ali, only Haydar Ali. Mawla Ali, Mawla Ali, Mawla Ali. علي.
انا حبي علي ورامي علي مولا علي مولا علي انا حبي علي ورامي علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، وجولة أخرى في أدب المعلم والمتعلم في الأسرة الإسلامية الكبيرة، يأتيكم من طهران. كانت المعرفة الإسلامية هي نفس ذاتها بعيدا عن أي تجميل أو ترغيب كاذب أو دعوة تخضع لسنن الاستهلاك التبشيري والعرض والطلب والمصلحة واعتبارات التسويق الديني، لأنها معرفة تلتزم رسالية العلم انبثاقا من رسالية الرسالة التي جعلت العلم أكرم حقيقة في الوجود. سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة موقف القرآن الكريم في طلب العلم وحدود معاني ذلك بالنسبة للمكلف، وتحديد معالم السياسة التربوية التعليمية للشعوب الإسلامية ضمن سياسة تربوية إسلامية شاملة، ومحور ثالث حق المسلم في تلقي التعليم والتربية المناسبين لذاتيته الثقافية. معكم في الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، نرحب بكم وبها.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبمستمعين الأفاضل.
فاطمة، للقرآن الكريم موقف في طلب العلم، فما هي الحدود والمعاني في طلب العلم بالنسبة للمكلف؟ أولا، وما هي حقوق الخصوصية الشعوبية في عملية التعليم والتربية ضمن الذاتية الإسلامية الكبرى؟ وأين تنتهي الخصوصيات والتمايزات الشعوبية لتبدأ الأممية الإسلامية الجامعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الحقيقة أن المساحة والحدود حول مسألة العلم والمعرفة لا تنحصر لا في مكان معين ولا في زمان معين ولا في معرفة وعلم خاص ومعين. فالقرآن الكريم يرشدنا إلى كل ما هو مفيد للإنسان، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فهذه الأوامر القرآنية وغيرها كلها ترشد الإنسان لترفعه من مستوى الحيوانية الغريزية التي يشترك بها مع سائر الحيوانات إلى مستوى الحياة الإنسانية العقلانية، ويرتفع إلى مقام الإنسان ومنزلته الإنسانية السامية. فأما بالنسبة إلى ما هو مفروض على الإنسان من العلم، طبعا العلم جاء في أيضا في الروايات الشريفة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فما هو ما من العلم يدخل في دائرة العلم الواجب والتعلم الواجب هو المعرفة بحقائق الدين، بمعرفة الله تبارك وتعالى على مستوى دائرة أصول الدين. فينبغي أن يتعرف على ربه لكي ينطلق في عبودية الله ويعبد الله تبارك وتعالى من منطلق التوحيد الواعي وليس من منطلق التقليد الأعمى. فهذا بالنسبة إلى أصول الدين وبقية أصول الدين، الأصل الأول من أصول الدين التوحيد، وبالنسبة إلى بقية أصول الدين، وبالنسبة إلى أيضا الأمور العبادية والأوامر العبادية كالصلاة والزكاة والحاج وغيرها والصوم، هذه الأمور أيضا على الإنسان أن يتعلمها بكل تفاصيلها لكي يأتي بالأوامر التي فرضت عليه، يأتي بها بالوجه الأكمل. طبعا هذا العلم واجب على كل إنسان،
يعني هذا تتصورون أن هذا فرض عين على كل إنسان؟
نعم، على كل إنسان. نعم. بالغ عاقل طبعا. نعم. أيضا هنا شروط. نعم. أيضا وإلا لو لم يمتلك الإنسان العقل وكان مجنونا فغير مكلف بهذه. نعم. بهذا الواجب، أو الإنسان قبل البلوغ أيضا غير مكلف بهذه الواجبات.
نعم.
فالمعرفة بالأصول والمعرفة بالعبادات وبتفاصيلها واجب عيني على كل فرد تتوفر فيه شروط البلوغ والعقل. أما بالنسبة إلى هذا الواجب قلنا عيني. أما بالنسبة إلى الواجب الكفائي، أن من يعلم أبناء المجتمع ينبغي أن يعرف هو في المرتبة الأولى، أن يعرف هو هذه العلوم ويتعرف عليها ويأخذها ثم يعلم الآخرين.
نعم.
هذا يدخل ضمن دائرة الواجب الكفائي. فإذا وجد في المجتمع النخبة التي تعلم الناس تعاليم دينهم فيكتفي بهم المجتمع. وأما إذا لم يكن العدد الكافي لتعليم الأمة، ليس فقط في العلم بأمور الدين وتعاليم الدين، لا بل حتى في الأمور الدنيوية وإصلاح الدنيا للإنسان، يعني إصلاح آخرة الإنسان وإصلاح دنيا الإنسان، فنحتاج إلى علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها، وعلم الاجتماع والعلوم الجديدة، التربية وعلم النفس وغيرها، كل هذه تدخل ضمن دائرة الوجوب الكفائي.
نعم. في بيان العلم الذي هو فرض عين، ذكرتم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عندما قال اطلبوا العلم ولو بالصين، يقال أنه اختلف الناس في العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، وتحزبوا فيه أكثر من 20 فرقة، ولا نطيل بنقل التفصيل، ولكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده. فقال المتكلمون هو علم الكلام الذي يعني هو فرض عين، أنه علم الكلام إذ به يدرك التوحيد ويعلم ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. أما الفقهاء فقال الفقهاء أن علم الفقه هو فرض عين، فقالوا إذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل، وعنوا به ما يحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة. وقال أما المفسرون فقالوا أن العلم الفرض عين الذي قال به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. أما المتصوفة فقالوا أن العلم فرض عين، المراد به هذا العلم أي علمنا، فقال بعضهم هو علم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجل، وأما البعض الآخر قالوا هو العلم بالإخلاص وآفات النفوس وتمييز الملك من لمة الشيطان، وقال بعضهم هو علم الباطن، واختلفوا في ما هو فرض العين. يعني نستطيع أن نقول أن فرض العين هو العلم في الفقه أو العلم في الكتاب والسنة، يعني نستطيع أن نقول هذا
المعرفة باختصار. نعم. المعرفة بأصول الدين والمعرفة بفروع الدين،
هذا فرض عين على كل
نعم على كل مسلم ومسلمة، يتوفر في شرط البلوغ والعقل. نعم. أما الواجب الكفائي فبينا ما تحتاج إليه الأمة سواء في العلوم الدينية أو في العلوم الدنيوية. فلدي حديث الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ذكر يا مفضل. المفضل كان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ذكر يا مفضل فيما أعطي الإنسان علمه وما منع، فإنه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه ودنياه، دينه ودنياه، يؤكد على هالأمرين. فمما فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في الخلق، أي لا يعبد الله عن تقليد وإنما عن معرفة واعية. ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كافة وبر الوالدين وأداء الأمانة ومواساة أهل الخلة وأشباه ذلك مما قد توجد معرفته والإقرار والاعتراف به في الطبع والفطرة من كل أمة موافقة أو مخالفة. وكذلك أعطي علم ما فيه صلاح دنياه. ما هي هذه العلوم؟ كالزراعة والغراس واستخراج الأرضين واقتناء الأغنام والأنعام واستنباط المياه ومعرفة العقاقير التي يستشفى بها من ضروب الأسقام والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر وركوب السفن والغوص في البحر وضروب الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان والتصرف في الصناعات ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك مما يطول شرحه ويكثر تعداده مما فيه صلاح أمره في هذه الدار. فاختصارا أن أن الإمام الصادق يريد أن يؤكد على أن على الإنسانية أن تسعى في علوم الدين وعلوم الدنيا.
نعم أحسنتم. سنواصل الحوار أعزائنا المستمعين بعد فاصل موسيقي إن شاء الله، ابقوا معنا. فاطمة، أتصور أننا قد أسهبنا كثيرا في الشطر الأول من السؤال الأول في موقف القرآن الكريم في طلب العلم والحدود والمعاني في طلب العلم بالنسبة للمكلف. إذن لم نجيب على السؤال، هو ما هي حقوق الخصوصية الشعوبية في عملية التعليم والتربية ضمن الذاتية الإسلامية الكبرى؟ وقلنا أنه أين تنتهي الخصوصيات والتمايزات الشعوبية لتبدأ الأممية الإسلامية الجامعة؟ يعني أتصور أنه هذه النقطة واقعا تعتبر من أخطر الموضوعات التي ينبغي على أهل العلم أن يستنبطوا حدودها وحقائقها من مصادر التشريع.
طبعا للأسف يعني عفوا أستاذة، نعم، ماجدة، الآن نجد أن المجتمعات الإسلامية تعيش في ظل أنظمة لا تستمد كل قوانينها من الدستور الإسلامي الإلهي، ولذلك برامجها ونظامها التعليمي يعتمد على الأنظمة التعليمية غير الإسلامية المستوردة من الغرب والشرق. فبالنسبة إلى ما ينبغي أن يعلم به أن يعلموا أفراد المجتمع، ينبغي أن يعلموها ما ذكرناه في القسم الأول من هذا السؤال. نعم. تعريف الإنسان أولا بالمرتبة الأولى بتعاليم دينه، ثم ينبغي تعليم كذلك علوم الدنيا. نعم. لا ينكر الإسلام علوم الدنيا، وكما ذكرناه في الآيات والأحاديث الشريفة. فأما بالنسبة ما يعيشه الآن، تعيشه الشعوب وتعيشه المجتمعات الإسلامية، للأسف تركوا، طبعا هذا تحت النظام المفروض.
نعم.
إن هناك نظام مفروض وليس بيد الإنسان لكي يذهب وينشئ المؤسسات التي قد لا توافق عليها الحكومات وغيرها، أو لا يعطون إجازة فتح مؤسسات تعليمية دينية أو تجمع بين التعاليم الدينية والدنيوية، كما الآن موجود هذا النظام في الجمهورية الإسلامية بحمد الله.
نعم.
الآن هناك مؤسسات تعليمية تعلم علوم الدين وعلوم الدنيا وتجمع بينهما. نعم. أما بالنسبة إلى الشعوب الأخرى والمجتمعات الإسلامية التي تعيش في غير الجمهورية الإسلامية، فهناك أنظمة مفروض عليهم، وفي الحقيقة لا ينال الإنسان المسلم ما يحق له من الحقوق الإسلامية التي جاءت في تعاليم الإسلام.
نعم. إذن وظيفة أهل الفكر وأهل العلم والفقهاء، وظيفتهم إذن تهيئة القاعدة للسياسة ورجال السياسة لكي يأتي القرار السياسي عند الحاجة إليه، مستندا إلى قاعدة فكروية متينة، وأن لنا في سيرة الماضين من علمائنا وفقهائنا رضوان الله تعالى عليهم لأسوة حسنة، فإنهم توالوا على البحث والنظر في كافة أبواب الفقه، لم يثبط من عزيمتهم لا سطوة الدول الجائرة ولا انصراف الناس عنهم، ورب فقيه عكف على بحث مسائل الحدود أو القضاء أو الجهاد وحفظ الثغور وحفظ الثغور وما إلى ذلك، وهو لا يملك أمن نفسه أو شبع بطنه، فكيف بأن يحدث نفسه بسلطة إيقاع العقاب وفرض حكم الله تعالى في الخصومات أو إعلان الحرب مثلا، إن في تصميم أولئك الفقهاء الأبرار ومثابرتهم العجيبة لسر واقعا، يعني فلنتصور لو أنهم هم أيضا انصرفوا عن بحثها بحجة أنها غدت دون موضوع في غياب سلطة الحكم الشرعي، فهل كانت دولة ولاية الفقيه ممكن اليوم؟ فإذا كانوا قد حافظوا بمثابرتهم الفكرية على شعلة الإسلام متقدة وهاجة في أحلك الظروف، فإن أدنى ما علينا اليوم ونحن ننعم بظل دولة الإسلام في هذه الجمهورية الإسلامية هو المحافظة على الحالة الفكرية متوثبة معاصرة بل وسباقة، وذلك بتحريك الحوار حول كافة المسائل ذات العلاقة بوظيفة وحدود ومفاهيم الحكومة الإسلامية.
نعم. إذن أتصور أن ينبغي على الدول الإسلامية أن تنظر في برامجها التعليمية، يعني بما في ذلك سواء كانت الحكومات أو الشعوب، ولولا أن تتحرك الشعوب بالضغط على حكوماتها لما يتغير شيء. فإذا شعوبنا، أو بالحقيقة لا نقول شعوبنا، الأمة الإسلامية المنتشرة في العالم بالخصوص العالم العربي، يفترض أن تضغط على حكوماتها بطلب البرامج التعليمية الإسلامية المنضمة إلى البرامج التعليمية الأخرى. الآن البرامج التعليمية لعلوم الدنيا متوفرة بأعلى مستوياتها بحمد الله، ولكن تحتاج إلى أن نضم إليها تعليم العلوم الدينية لكي نعطي السمة الإسلامية الحقيقية لبرامجنا ولأمتنا ولتعاليم التي نأخذها، ولكي نحقق لأفراد المجتمع الحق الذي فرضه الله تبارك وتعالى وجعله حقا لكل فرد يعيش في المجتمع وخصوص المجتمع الإسلامي.
طيب، بعد أن تعرفنا على حقوق الفرد في طلب العلم والدوافع والآثار في الدعوة إلى طلب العلم وحقوق الخصوصية الشعوبية في عملية التعليم والتربية، يا حبذا لو نعرج على آداب المتعلم مع المعلم وأدب المعلم مع المتعلم في الأدب الإسلامي الكبير. ولكن بما أنه لا يسعنا الوقت في هذه الحلقة، سيكون حوارنا الحلقة القادمة هذا الموضوع في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مرة ثانية في الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكركم على حسن متابعتكم وأصغائكم للبرنامج. نلتمسكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا يا
إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. اليمن وانعدام الأمن الغذائي. حياكم الله. كشف تقرير صادر عن موقع ريليف ويب المعني بالشؤون الإنسانية عن قرابة 16,200,000 يماني يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن منذ فترة طويلة هي الأعلى في مستوياتها على الإطلاق. أوضح التقرير أن اليمن تمر بواحدة من أكثر الأزمات خطورة مع استمرار الحرب عليها من التحالف وتزايد ظاهرة الجفاف والفيضانات التي اشتدت بسبب أزمة المناخ وانتشار الأوبئة وأمراض أخرى، بالإضافة إلى تصاعد أزمة الغذاء العالمية. المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام الشرقاوي قال: أشعر بالحزن الشديد إزاء المستوى المدمر للجوع وسوء التغذية الحاد للأطفال الرضع والأطفال والنساء في اليمن، مضيفا: عندما نظرت في عيون هؤلاء الأمهات والأطفال الذين يعانون كنت في حيرة من أمر الكلمات، وهذا خطأ واضح وغير ضروري لمعاناة المدنيين الأبرياء. أشار التقرير إلى أن فجوات هائلة في تمويل الاستجابة الإنسانية لأكثر من 20,700,000 إنسان في اليمن بحاجة إلى المساعدة في اليمن بما في ذلك المياه النظيفة والرعاية الصحية وكذلك الغذاء الآن، انعكس ذلك بسبب الصراع في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود، الذي من المرجح أن يزداد الوضع سوءا في الوقت ذاته، ستؤدي الاحتجاجات المتزايدة بسرعة الأشخاص في جميع أرجاء العالم أيضا إلى نشر الموارد الإنسانية بشكل أقل. بيّنت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 23,400,000 شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في العام 2022، منهم 12,900,000 شخص بحاجة ماسة، نتحدث عن اليمن طبعا، وعدد 19,000,000 يماني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وعدد 17,800,000 شخص يفتقرون للمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة. والقائمة تطول في سرد ما يجري في اليمن من أحداث من مأساة بكل ما تعنيه الكلمة. هذه الملايين التي تعاني الأمن انعدام الأمن الغذائي يعني الأمراض، يعني الأوبئة، ويعني الكثير والكثير من المشاكل التي ستجر إليها مشكلة انعدام الأمن الغذائي. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله سمعينا الكرام وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحديث. مستمعي الكريم، في هذا اللقاء نتحدث عن مأساة يعيشها الملايين، نساء وأطفال، شيوخ وشباب، عجز مرضى وغيره، الكل يعاني بسبب تحالف العدوان والحصار المستمر والمتواصل حتى في ظروف وأجواء الهدنة التي لم تحترم من قبل الطرف المعتدي على اليمن طبعا، ولا زالت الهدنة مستمرة وعدم احترام وخروقات الهدنة ومجازر العدوان أيضا مستمرة للأسف الشديد. إن لم تكن بالقنابل كما جرى في صعدة قبل أيام فهي من خلال حصار قتل المزيد من المرضى، في من خلال إغلاق مطار صنعاء، وكذلك انعدام الغذاء والدواء للملايين، ويعني هذا المزيد والمزيد من الشهداء والضحايا. أبو محمد مهدي من اليمن، أولى المساهمات نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. اليمن الذي يعاني من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، ومنذ سنوات تتفاقم الأوضاع المعيشية فيه جراء الحصار ومنع وصول سفن الإمدادات الغذائية عبر ميناء الحديدة، وذلك بسبب القرصنة الأمريكية السعودية على سفن المواد الغذائية، هذا بالإضافة إلى النقص الحاد في الغذاء المتمثل في المنتجات الغذائية من القمح الروسي والأوكراني التي توقفت عن التصدير إلى العالم، ومنها كذلك إلى اليمن. اليمن الذي يقوم العدو الأمريكي السعودي الإماراتي بنهب وسرقة ثرواته من النفط والغاز، يقوم هذا العدوان بمنع وصول الغذاء إلى الملايين من أبناء اليمن المحاصر، الأمر الذي تسبب في حدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم وبحسب تقارير الأمم المتحدة نفسها. ولا يظن العدوان أنه بهذا الفعل وهذه الكارثة الإنسانية أنه سيسلم من الطوفان البشري عندما يهيج إلى دول تحالف العدوان ليأخذ حقه عينا من هذه الدول المعتدية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة وكل المشاركات التي يساهم بها ومن خلالها معنا في لقاءاتنا اليمن التصدي والتحدي. هنا أشكر الأخ أبو محمد مهدي الذي كتب يقول التحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف المستمعين الكرام، وأنتقل إلى مساهمة أخرى وصلتنا عند الأخ علي أحمد جان من اليمن نتوقف، الذي كتب يقول: في أول زيارة لبلاد الحرمين جو بايدن لكلفته عوائد الحجاج والنفط لتمويل موائد الفسوق والفجور والإرهاب على بلاد المسلمين وتسديد فاتورته للحرب الأوكرانية من صابرة طلله، الحجاج بطواف الوداع وجو بايدن بطواف القدوم القبض عوائد المودعين. علي أحمد جاء من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة هناك من ربط ربطا مباشرا هذه الزيارة بأجواء الحج، وأنه من غير اللائق أن يكون بايدن في أجواء على الأقل في أجواء الحج في بلاد الحرمين الشريفين، كما كتب الكثير والكثير سمعناهم يقولون: لا أهلا ولا مرحبا بك في بلاد العربي والمسلمين، وكلمات كثيرة حقيقة خلال الأيام الماضية، ومستمر التفاعل حول هذه الزيارة. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
حيا لكم يا جميعا. الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره، وإن شعبنا اليمني كغيره من الشعوب التي احتلت، وفي النهاية النصر للشعب اليمني بإذن الله تعالى. وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بألف خير أخي صبح عبد الحميد، بارك الله بكم وشكرا لكم، ونقول للجميع كل عام وأنتم بألف ألف خير. نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد لقائنا في اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي
لن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، تكبيرا في ترديدي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وانعدام الأمن الغذائي في هذا البلد بسبب العدوان والحصار المستمر والمتواصل على أهلنا في يمن الحكمة والإيمان لم يغير من هذا الواقع لا الأمم المتحدة ولا مبعوثيها ولا كل المنظمات، حتى رغم التقارير التي ترد والتي تتحدث حول هذا الموضوع لم يتغير واقع حال اليمن إلا من خلال التكافل الاجتماعي، الوحدة، وقضية وجود الناس بعضهم إلى بعض في اليمن باعتباره بلدا إسلاميا، وقضية التكافل الاجتماعي ساهمت وساعدت حقيقة في أن يستمر أبناء اليمن في مواصلة جهادهم، كفاحهم، ومواصلة حقيقة دعمهم ورفضهم للجبهات، كل الجبهات من أقصاها إلى أقصاها في قضية إسلامية لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال الآيات القرآنية التي حدثت على ذلك وأنصت إليها أبناء الحكمة والإيمان وطبقوها على أرض الواقع، ومن بعد ذلك تغير حال الأمة. قضية الهدنة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ وأن يكون لها أن تغير الكثير من الواقع في اليمن لم نشاهد للأسف الشديد أي تغير من قبل الأمم المتحدة ولا تحالف العدوان بالنسبة لميناء الحديدة أو مطار صنعاء أو باقي النقاط الأخرى المتعلقة ببنود تلك الهدنة التي تم التوقيع عليها من كلا الجانبين اليماني وكذلك تحالف العدوان في الأردن في العاصمة الأردنية عمان، ولا زال العدوان يماطل في قضية تطبيق بنود هذه الهدنة. الأخ العزيز والفاضل الصديق غزوان علي عبد الله ميسان العراق كتب يقول: لا يهم الأمم المتحدة ما يحصل في العالم الإسلامي والعربي من حروب ومؤامرات وانتهاكات، ولا يهم المنظمات الدولية المعروفة ما يحدث في اليمن وسوريا وفلسطين والعراق من خراب ودمار وحصار وشتات وتجويع وحرمان من حقوقهم المشروعة كالماء والكهرباء وتوفير الدواء والغذاء وفك الحصار عن الدول المحاصرة ظلما وعدوانا ووقف القصف على المدن الآهلة بالسكان والذين باتوا وأصبحوا أهدافا مباشرة لطيران عدوان السعودي والإماراتي على مرأة ومسمع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، ولا نسمع أي كلام عما يحدث في اليمن كأنه لم يحصل شيء يستدعي أن يواجهون إليه. استدعى لوزراء خارجية تلك الدول التي جعلت من نفسها فوق القوانين الدولية وتعمل ما تراه أنه يحقق لها مصالح خاصة بها، وحين يرد اليمن في بعض الحالات على دول عدوان بالطائرات المسيرة تقوم الدنيا ولا تقعد من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات العميلة والمحتالة التي تستلم المعونات من الدول المانحة وتصرف ذلك مصاريف وسفريات ورواتب لموظفيها، بحيث لن يصل الشعب اليماني المحاصر إلا 5% وربما أقل من المعونات الدولية. لهذا فقد أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أشد نفاقا وظلما وعدوانا على أبناء اليمن، ووجب على أبناء اليمن محاسبتهم ومحاربتهم. غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، حياك الله بياك الكريم والفاضل وشكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة في الحديث في مجمل حديث الأخ غزوان في رسالته هذه ميسان العراق يطرح الكثير من النقاط المتعلقة بأمتنا في العالم العربي والإسلامي، أولئك المسمون بالقادة ورؤساء الوزراء والملوك والأمراء وما إلى ذلك، مجموعة من العملاء لا أكثر ولا أقل، ومجموعة من السراق، عصابات تسرق والشعوب هي التي تدفع الثمن. العراق واحد من هذه الشعوب التي لا زالت تدفع ثمن المحتل والنفاق والشقاق وما جرى من نهب لثروات هذا البلد خلال السنوات الماضية. ينضم إلينا ضيفي الكريم من اليمن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنتم كذلك بألف خير وعافية.
حياكم الله بياك دكتور إبراهيم. نبحث في هذا اللقاء عن انعدام الأمن الغذائي وتركز وتصدر تقرير عن موقع ريليف ويب نتوقف عنده المعني بالشؤون الإنسانية، تحدث عن أكثر من 16 مليون إنسان في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد. أولا هذا الرقم ماذا يعني ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الرقم بعد أن كنا نتحدث بالسنوات الماضية من كارثة المجاعة وجوع الملايين والأمن الغذائي، اليوم نتحدث عن وقوع الكارثة، تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم أن تحالف العدوان هو سعى في اتجاهين، اتجاه الحرب واستمرارية الحرب، وأيضا أن تكون حرب مسيحة استخدم فيها كل ما كان لديه من أسلحة، قصف كل شيء في البلد اليمني، استباح المدنيين في كل المناسبات سواء كانت أعراس أو عزاء أو في الأسواق حال ذهاب الناس إليها أو في أي ناحية من نواحي الحياة التي كان يمارسها الشعب اليمني في كافة محافظاته، بالإضافة إلى أنه استمر في عدوان عسكري لمدة غير عادية، وحتى والهدنة الآن قائمة وهناك خروجات كثيرة جدا فيها كثير من الضحايا الذين يسقطون. عمد أيضا في اتجاه أن يتم تجويع هذا البلد اليمني، جعجعة هذا الشعب، إيصاله إلى أن يرضخ أن يستسلم ضمن ما كان يسعى بالحرب العسكرية إلى أن يتم دخول المدن واستباحتها وتحقيق ما يريده. ففي الاتجاه الثاني وهو حصار الشعب اليمني وأيضا الجعجعة به وإيصاله إلى كارثة إنسانية باسة اليوم حقيقية لكي يصل الناس إلى أن يستسلموا ويرضخوا لهذا العدوان وكل ما يسعى إليه ويريد أن يحققه. كانوا أيضا يضغطون على جانب حكومتنا حكومة الإنقاذ الوطنية، وحتى أنها راعت حكومة الإنقاذ الوطنية أن تكون الهدنة هذه من أجل التخفيف على شعبنا اليمني، فيما أصدره رئيس مهدي المشاط من تصريحات حول هذا الموضوع أن هذه الهدنة كانت في أجل التخفيف على شعبنا اليمني.
صحيح.
لأن حجم هذه الحرب حجم هذه المعركة أكبر من كثير جدا ما تتوقعه كل تلك الاتجاهات العالمية سواء كانت أمم متحدة أو غيرها. فالأمم المتحدة هي شريكة لتحالف العدوان في حقيقة التكتيم على الواقع الإنساني في البلد اليمني لكي لا يظهر عالميا، في الوقت الذي باتت كثير من شعوب العالم تفهم هذه المسألة وتدركها بشكل واضح، وخرجت مظاهرات في كثير من دول العالم من أي الشعب اليمني واستمرارية هذه الحرب على بلدنا اليمني. وأن الجانب الثاني في اتجاه تحالف العدوان وهو حصار بلدنا اليمني لإيصاله إلى الاستسلام والرضوخ ليست حتى من الأشياء التي هي في دواميس الحروب التي حصلت في العالم إلا هذه المعركة التي تحصل على بلدنا اليمني. أدخلوا مسألة الحصار، مسألة تجويع شعبنا اليمني، مسألة قطع المستجدات النفطية عنه، مسألة غلق المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، منع المساعدات، أيضا منع المواد الأساسية الدخول إلى البلد اليمني، عقوبات وحصار على بلد اليمني استمر مدة غير عادية. الآن نحن في عام الثامن، وهكذا كثير من البوادر التي تبين وتوضح حجم هذا الإجرام الكبير الذي يمارس تحالف العدوان على بلدنا اليمني بالذات في الملف الإنساني بات أمرا حقيقيا، ويجب حقيقة أن يظهر إعلاميا ويتم الحديث عن كثر، لأن ما يحصل في بلدنا اليمني أمر فظيع جدا، ويريدون أن تكون هناك مجاعات وسقوط ضحايا بالآلاف. اليوم هناك انعدام للسجات المسلمة مادة الديزل التي تحرك كثير من المطبخات لتوصل الماء الضروري إلى كثير من القرى والمدن التي الآن أصبحت المياه فيها بمبالغ ضاغرة وكبيرة جدا، دون أن يكون هناك انتباه لهذه الناحية أنها كارثة حقيقية وأنها مسألة حقيقة ستوصل الشعب اليمني إلى أن يتخذ خيار آخر. لا يمكن لحكومتنا حكومة الانقاذ الوطني ولا الجيشنا والجيان الشعبية ولا للشعب اليمني كشعب يمني أن يموت جوعا أو عطشا دون أن يكون له موقف القوم في المنطقة بشكل كبير جدا. لذلك تداعيات الأمر ستكون أكبر بكثير جدا على من يشاهدون.
دكتور إبراهيم، يعني بعد أيام سندخل شهر محرم الحرام ونتحدث فيه عن تضحيات الإمام الحسين وأهل بيته عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن وقف ضد الحسين ومن وقف معه، وحينما يدخل محرم نذكر اليمن دائما ونقول إنها كربلاء العصر، والقوم أولاد القوم، والمشهد يتكرر من جديد. من وقف مع الحسين واستشهد مع الحسين عليه صلوات الله وسلامه، ومن وقف في معسكر يزيد، هذا الموقف، هذه الحالة، هذا المعسكر، هناك معسكرين خندقين، دعني أسميهما موقفين واضحين لا ثالث لهما في العالم، كل العالم، الحق والباطل، منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة. اليوم من الذي وقف مع الحق في اليمن، ومن الذي وقف مع الباطل ضد اليمن؟ التاريخ بالتأكيد سيحاسب هؤلاء، نتحدث عنهم اليوم وماذا فعلوا وما الجرائم التي ارتكبت بحق أهلنا في اليمن في كربلاء العصر، في كربلاء العصر الذي نعيشه اليوم، قتل النساء وتجويعهم والعطش الذي تفضلتم بالحديث عنه، ومسألة حصارهم ومسألة تجويعهم ومسألة قتلهم وتقتيلهم خلال السنوات الماضية تتكرر. لا بأس أن نتوقف عند هذا المشهد لمن يريد أن يسمع ربما أكثر عما جرى في اليمن خلال السنوات الماضية. دكتور
حقيقة أخي الكريم، نحن روحيتنا الإيمانية نستلهم فيها القوة والصمود من تذكرنا لطب رسول الله سيدنا الإمام الحسين بن علي
سلام الله السلام عليه،
ومن كان معه في كربلاء، والذين كان لهم موقف مماثل بشكل كبير جدا لشعبنا اليمني الذي يلتف حول جائده وحول ثورته وحول مظلومية شعبه كمظلومية الإمام الحسين في كربلاء. ونفس المعطيات تجد أنك تستطيع أن تربط حادثة كربلاء بأي حادثة في هذا العصر من ذاك اليوم في كل أرض كربلاء حقيقة، وكل يوم عاشوراء. والموقف الذي حقيقة له جداده إلى الإمام الحسين إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام هو ما انطلق به الشعب اليمني منذ بداية هذا العدوان عليه. فكان يركز للشعب اليمني بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، بين أن يشاج ذليلا لتلك الجماعات التي أرادوا أن يدخلوا بها المدن وصنعاء وغيرها من الأماكن، وبين أن نقبل بتلك الحلول التي كانت تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن طريق السعودي والإماراتي، فيصبح شعبنا شعب مسلوب الإرادة لا سيادة له، وبالتالي فنصبح ممن بايع يزيد هذا العصر.
أحسن.
ولذلك لكل عصر حسين ولكل عصر يزيد، ويظل الحق والباطل يحتليان حتى قيام الساعة. وحقيقة أن شعبنا اليمني سيبدو على هذه المناسبة ويستمد منها القوة والطاقة الكبيرة لكي نعرف نحن أن مثل الإمام حسين علي بن حسين أن مثل الحسين هذا الإمام العظيم هذا الشهيد العظيم وهو سب رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله لن نكون أغلى منه ولن نكون أعز منه على الله ولن تكون دماؤنا أغلى من دمه. فالإمام الحسين في ذلك العصر كان يقول هل من ناصر فينصرني هل من ذات فيدق عني. نحن في اليمن نقول ونحن أنصار الله نحن أنصار الإمام الحسين وجبية الإمام الحسين ومبدأ الإمام الحسين الذي سيظل يواجه الباطل في كل عصر وفي كل زمان. وهؤلاء هم امتداد حقيقة ليزيد ولمن كان خلف يزيد في ذلك الوقت ولمن حرك يزيد وهو اليوم بارز أمامنا هي الولايات المتحدة الأمريكية هي الصهيونية العالمية هم آل سعود هم آل سعود هم من في رمزهم الذي يتباهون فيه عندما يقسمونه كشعار لأسرة آل سعود وهم يحملون ذلك السيف والسيف النخلة وهم سفيان وهم السفياني بالنسبة لهذا العصر. هم حقيقة لن يذهبون لكي يجسدوا تلك الأشياء التي ذهب إليها يزيد بن معاوية وهو يجعجع بالإمام الحسين ويوصل الإمام الحسين إلى ذلك الموقف الذي استطاع الإمام الحسين فيه أن ينتصر بالدم على السيف وشعبنا اليمني حقيقة وسينتصر عليهم. وحقيقة تستطيع أن تقول أن هذا الزمن لن يكون بإذن الله تعالى زمن مثل نكبة كربلاء حتى يظن البعض أننا فقط نستوحي من الإمام حسين ذلك الموقف لكي فقط تكون هناك توحيات وغيرها ولا يكون هناك ما يكلل بالنص والظهور على هذا الباطل بموقف عظيم جدا. ولذلك هناك نموذج عظيم جدا قدمه حزب الله في العام 2006 عندما انتصر على العدو الصهيوني وظهر السيد حسن نصر الله يحفظه الله قائد المقاومة الإسلامية وهو يقول لقد ولى زمن هزائم وأتى زمن انتصارات فلا يفرحن أحد على الإطلاق لأنه قد يمكن أن يجعل من اليمن أو يحصل على نتيجة من اليمن بمثل ما حصل يزيد من نتيجة في كربلاء أو غيرها. لا الدائرة أوسع بمحور المقاومة هناك استفسار قوي جدا وهناك حقيقة مؤشرات تبين وتوضح بأن محور المقاومة سيكون بإذن الله تعالى هو من يستطيع أن يحقق نصرا عظيما جدا تكون له تأثيراته على المنطقة بشكل كبير فيما يعز ديننا وإسلامنا
إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله بكم. حقيقة والإمام الحسين عليه السلام انتصر بدمه على سيف الباطل وسينتصر أبناء اليمن الأحرار الأبطال بدمائهم الطاهرة على سيف الباطل الذي سل عليهم. الوقوف بين السلة والذلة وهي شعار هيهات من الذلة الذي يرفع منذ سنوات في اليمن لم يكن شعارا كلمات تردد بل طبق على الأرض فكان المقاتل اليماني كربلائيا بكل ما تعنيه الكلمة ممتشقا سلاحه ذلك السيف بوجه عدوه بوجه أولئك الذين لا زالوا يدعمون الصهيونية العالمية ويدعمون الباطل ويقفون بوجه الحق. فالأنصار لا زالوا موجودون أو موجودين حتى اللحظة في يمن الحكمة والإيمان يواجهون الباطل يواجهون معسكر الشر معسكر الكفر معسكر أولئك الذين لا زالوا يريدون العطش والجوع والموت لأبناء الحكمة والإيمان لأصل العرب والعروبة للمسلمين الأصلاء. انعدام الأمن الغذائي اليوم من صدر هذا التقرير أو لم يصدر لم يقدم ولن يؤخر شيئا. ما يمكن الحديث عنه اليوم هو النصر اليماني الانتصار اليماني من خلال الصبر من خلال التوكل على الله سبحانه وتعالى من خلال وجودهم وقبضهم على الزنات حتى هذه اللحظة. بالرغم من أجواء الهدنة شهدنا وشاهدنا جميعا تلك المجزرة التي ارتكبها حرس الحدود في السعودية في صعدة قبل أيام وراح ضحيتها شهداء وجرحى ولا زالت التنديدات مستمرة حتى هذه اللحظة. هذا العدو الذي لا يفهم سوى لغة القوة لا يمكن أن يواجه إلا بالقوة. قبل أن نودعكم دكتور إبراهيم كلمة أخيرة تفضل.
حقيقة أخي وأكد حقيقة على ما تفضلت أنت به، لأن شعبنا اليمني رغم كل مشاعيهم التي يذهبون فيها إلى أن يمكن أن يجدوا استسلام من بلدنا اليمني ومشعبنا اليمني، لم يكون مع ذلك كله إلا صمود أسطوري، صمود يضعضع ويجعلهم ينحزمون أمام هذا الشعب بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. وأبشرك أخي الكريم، هناك بإذن الله تعالى